الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بكم إخواني الأعزاء في مقرر فقه النوازل. وسبق أن تكلمنا عن أسباب أهمية هذا العلم، وتكلمنا كذلك عن تعريف فقه النوازل. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الألفاظ والمصطلحات المشابهة لفقه النوازل، ونتكلم عن أقسام النوازل. من المصطلحات التي تشابه لفظة فقه النوازل الحوادث. هذه اللفظة، لفظة الحوادث، قد تستعمل في ما يستجد للناس من مسائل. والحوادث جمع حادثة، وهي في اللغة مأخوذة من الفعل حدث، بمعنى أنه حصل بعد أن لم يكن. والحديث ضد القديم. والناظر في عدد من الكتب الأصولية يجد أنهم يستعملون لفظ الحوادث في الوقائع الجديدة التي لم يسبق لأهل العصور المتقدمة الاجتهاد فيها. وقد يستعمل لفظ الحادثة في المسألة الجديدة ولو كان فيها نص أو اجتهد فيها أهل العصور السابقة. وإذا نظرنا في الكتابات الفقهية، والأصولية التي تستعمل هذين اللفظين الحوادث والنوازل، يجد المرء أن هناك مناهج للعلماء في تحديد العلاقة بين مصطلح الحوادث ومصطلح النوازل الفقهية. وأول هذه المناهج يجعل هذين المصطلحين، مصطلح الحوادث ومصطلح النوازل، مصطلحات مترادفة تؤدي معنى واحدا. ومن هنا جاء في كتاب الثمر الداني أنه فسر الحوادث بأنها النوازل. المنهج الثاني التفريق بين هذين المصطلحين، مصطلح الحوادث ومصطلح النوازل، بحيث يجعل لكل واحد من هذين المصطلحين معنى مغاير لمعنى المصطلح الثاني. والناظر في الكتابات التي عرفت كل من هذين المصطلحين، مصطلح الحوادث والنوازل، يستنتج طرائق متعددة مختلفة في التفريق بين النوازل والحوادث. الطريقة الأولى طريقة من يجعل النوازل هي المسائل التي لا يوجد فيها دليل ينص عليها بذاتها، بينما يجعل الحوادث هي المسائل التي يوجد فيها دليل ينص عليها بذاتها. المنهج الثاني في التفريق بين مصطلحي الحوادث والنوازل أنه يجعل الحوادث هي التي وجد فيها اجتهاد سابق من نفس المجتهد، بخلاف النوازل، فالنازلة هي أول ما يعرض على المجتهد، فإذا نظر فيها قل هذه نازلة، فإذا تكررت عليه قيل لها حادثة. المنهج الثالث أن الحوادث يمكن أن يكون فيها اجتهاد من أهل العصور السابقة وبخلاف النوازل، بينما هناك أيضا آخرون عكسوا هذا الأمر. المنهج الرابع أن بعض الباحثين يرى أن النوازل تختص بما يتطلب حكما قضائيا بخلاف الحوادث. وقد يقال بأن النوازل قضايا عامة بخلاف الحوادث، كما قد يقال بأن النوازل تحتاج إلى معالجة فقهية ملحة بخلاف الحوادث. ومن هنا نتوصل إلى فروقات بين الحوادث والنوازل تتمثل في ما يأتي. الأول أن الحادثة يمكن أن تكون قد حصلت في العصور السابقة أو في نفس العصر بخلاف النازلة، فهي المسألة التي نزلت لأول مرة. الفرق الثاني أن الحوادث قضايا جزئية بخلاف النوازل، فإنها قضايا عامة. الأمر الثالث أن النوازل تحتاج إلى معالجة فقهية ملحة بخلاف الحوادث. المصطلح الثاني الذي نريد أن نفرق به بينه وبين مصطلح النوازل الفقهية مصطلح الواقعة. ما هي الواقعة وما المراد بها حتى نتمكن من التفريق بينها وبين النازلة؟ الواقعة مأخوذة من الفعل وقع، ويطلق لفظ الواقعة في اللغة على الداهية والنازلة من صروف الدهر. وقد يستعمل كثير من الأصوليين لفظ الواقعة في المسائل المستجدة كما ورد في عدد من المراجع الفقهية، وإن كان بعض العلماء يطلق مصطلح الواقعة على المسائل التي حصلت على المكلف مما يحتاج إلى حكم شرعي سواء سبق له الاجتهاد فيها أو لم يسبق. وقد فسر لفظ الواقعة بالمسائل الحادثة كما قاله في إعانة الطالبين. إذا أردنا أن نقارن بين مصطلحي الواقعة والنازلة ماذا نقول؟ بحثت في عدد من الكتب الفقهية والأصولية لمحاولة المقارنة بين مصطلح الواقعة والنازلة عند علماء الشريعة، ولم أجد من حاول المقارنة بين هذين المصطلحين. لكن من خلال ما سبق من ترجيحات في مدلول كل من هذين اللفظين لفظ الواقعة والنازلة يمكن التفريق بين مدلول المصطلحين من خلال ما يأتي. أولا، أن النازلة مسألة جديدة، بينما الواقعة يمكن أن تكون قد سبق حدوث مسائل مماثلة لها. وثانيا، أن النوازل لا يوجد فيها دليل نصي فيها يحدد حكمها بذاتها، ولكن الوقائع يمكن أن يكون فيها دليل نصي يحكم على هذه المسائل بذاتها. وثالثا، أن الواقعة يمكن أن يكون قد حصل فيها اجتهاد سابق من أهل العصور السابقة، بينما النوازل لم يحصل فيها اجتهاد من أهل العصور المتقدمة. ورابعا، أن النازلة تقع على أفراد عديدين فتحتاج إلى معالجة عامة، بخلاف الواقعة فإنها قد تختص بفرد واحد. والغالب في إطلاق لفظ النوازل أن اسم النوازل تطلق على المسائل التي تحتاج إلى معالجة فقهية ملحة، وهذا المعنى لا يشترط في إطلاق اسم الواقعة على المسألة الفقهية. من المصطلحات المشابهة لمصطلح فقه النوازل كلمة المسائل الفقهية، والمراد بالمسائل الفقهية الأفعال البشرية التي صدر تجاهها حكم شرعي. وقد غلب استعمال مصطلح المسائل الفقهية على المسائل التي تكلم عنها الفقهاء في مؤلفاتهم الفقهية، وبذلك يظهر أن النوازل على حسب المصطلح الذي سرنا عليه يقابل المسائل الفقهية، فالنوازل مسائل جديدة، وهذه المسائل لم يصدر تجاهها أحكام فقهية، بخلاف المسائل الفقهية فإنه قد صدر فيها اجتهادات من فقهاء معتبرين وأعطوها حكما شرعيا. وإن كان بعض الباحثين يرى أن النوازل الفقهية جزء من أجزاء المسائل الفقهية. ننتقل أيضا إلى التفريق بين النوازل والفتاوى، التفريق بين النوازل الفقهية والفتوى. المسائل النازلة على الناس تحتاج إلى بيان حكمي إلى بيان شرعي لتوضيح حكمها يصدره فقهاء الشريعة باجتهاد منهم. هذا البيان يعتبر أو نسميه فتوى حسب الاصطلاح الأصولي. ومن هنا إذا أردنا أن نفرق بين مصطلح النازلة الفقهية ومصطلح الفتوى يمكن أن نفرق من خلال أوجه. الوجه الأول أن الفتاوى أحكام، بينما النوازل مسائل، والفتاوى أحكام يصدرها الفقهاء وينسبونها للشرع، بينما النوازل هي المسائل الجديدة المحتاجة لإصدار حكم شرعي تجاهها. وثانيا النوازل تقتصر على المسائل الجديدة، بينما الفتاوى على الصحيح قد تتعلق بمسائل جديدة وقد تتعلق بمسائل حدثت من قرون وأزمان متطاولة. وإن كان بعض الباحثين قصر وإن كان بعض الباحثين المحدثين قصر اسم الفتوى على ما يتعلق بالمسائل الجديدة، لكن الناظر في تعريفات الأصوليين للفتاوى لا يجدهم يقصرونها على المسائل الجديدة الحادثة. وكون المرء يتبع اصطلاحات غالبية العلماء أولى من اتباعه لمصطلح جديد لم يكن معروفا ولم يتحدث به أهل العصور الأولى، لأن المسألة اصطلاحية والعمل باصطلاح الأكثر أولى. نأتي الآن إلى التفريق بين مصطلح النوازل الفقهية والأحكام. يرى كثير من الأصوليين أن الحكم الشرعي هو ذات خطاب الشارع، فنفس الآية القرآنية والحديث النبوي هو الحكم الشرعي. وللأصوليين في تعريف الأحكام حدود متقاربة يمكن للباحث أن يختار منها، فيقول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وإذا أردنا أن نوازن بين مصطلح النوازل الفقهية ومصطلح الأحكام الشرعية، فإنه حينئذ يظهر لنا عدد من الفروق. منها أولا أن الحكم الشرعي خطاب شرعي منسوب لله تعالى من جهة التشريع، بينما النوازل الفقهية هي مسائل حادثة منسوبة للخالق سبحانه وتعالى من جهة القدر، فالله هو الذي أوقع هذه النوازل الفقهية التي تحتاج إلى اجتهاد. ثانيا أن النوازل الفقهية تحتاج إلى استصدار حكم شرعي تجاهها، بينما الأحكام الشرعية هي أحكام وليست مسائل محتاجة إلى أحكام. والأحكام الشرعية بعضها يتعلق بنوازل جديدة، وغالب الأحكام الشرعية يتعلق بمسائل واقعة من عصور متفاوتة. وثالثا أن النوازل الفقهية تختلف من عصر إلى عصر آخر ومن زمان إلى زمان، فلكل زمان نوازله، بخلاف الأحكام الشرعية فإنها لا تختلف، إذ إن الأحكام الشرعية لا تختلف إلا إذا اختلفت علل هذه المسائل فتختلف باختلاف أو بتغير عللها. ننتقل بعد ذلك إلى قسم آخر من أقسام هذا المنهج، وهو أنواع النوازل. يمكن الكلام عن أنواع النوازل باعتبارات متعددة، فيمكن أن نقسم النوازل من حيث شمول الدليل لها، فهناك نوازل ورد بها دليل وهناك نوازل لم ينص عليها دليل. من فضل الله عز وجل، هل هذا الفرق محل اتفاق أو هناك فيه اختلاف؟ نشير إليه الآن. فنقول من فضل الله عز وجل على البشرية أن جعل الأدلة الشرعية معرفة بأحكام جميع الأفعال البشرية، وفي مقدمة هذه الأدلة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ونحوهما. ولا شك أن العلماء يتفقون على أن بعض النوازل الفقهية قد ورد حكمها في الكتاب والسنة وإن لم ينص عليها بنفسها، لكن تعرف من خلال الدليل الشرعي كتابا وسنة. ومن أمثلة ذلك نازلة القتل بالمسدس أو القنابل أو الدهس بالسيارة، فالقتل هذه الوسائل الحديثة من مسدس وقنابل ودهس بالسيارة هذه مسائل حادثة ونوازل جديدة، فلكنها تدخل في النصوص الدالة على تحريم القتل، مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا القسم لا إشكال فيه، لكن هل هناك نوازل فقهية ومسائل حادثة لم يرد فيها نص يدل على حكمها، أو أن جميع النوازل قد ورد فيها نص لكنه قد يظهر للمجتهد وقد يخفى عليه؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء بناء على اختلافهم في مدى استيعاب النصوص الشرعية لأحكام الوقائع، فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول يقول إن النصوص شاملة لجميع الوقائع، فلا يمكن أن توجد مسألة إلا وفيها دليل من كتاب أو سنة، ومن ثم لا يصح تقسيم النوازل الفقهية إلى مسائل ورد فيها نص ومسائل لم يرد فيها نص. وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء. قال الإمام الشافعي: ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبل الهدى فيها. وقال الإمام أحمد: ما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه. وقال ابن جرير: إن الله أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. وقال ابن حزم: فصح بنص القرآن أنه لا شيء من الدين وجميع أحكامه إلا وقد نص عليه. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: وتفصيل كل شيء ما مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والشرائع والأحكام. وقال الشاطبي: إن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله. وقال رحمه الله: القرآن فيه بيان كل شيء، فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منها شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها. وليس مقصود أصحاب هذا القول نفي حجية دليل القياس ونحوه، بل يريدون أن القياس لا يحتاج إليه إلا بسبب عدم وجود المجتهد للنص، فإذا خفي النص احتاج المجتهد إلى الرجوع إلى القياس بدلالة أنهم يرون حجية القياس. ويجلي ابن قيم الجوزية هذا بقوله: الصواب هو أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يحلن الله ولا رسوله على رأي ولا قياس، فقد بين الأحكام كلها، والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان الكتاب والميزان، وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس. ويستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن جميع النوازل موجود حكمها في النصوص بعدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلما أكمل الله عز وجل هذا الدين بإنزال هذا الكتاب المتضمن للأحكام الشرعية، فحينئذ دلنا على أن جميع النوازل محكومة بهذا الكتاب. ومعنى إكمال الكتاب ومعنى إكمال هذا الدين أنه لا يحتاج معه في أمور الدين إلى ما يكمله أو يزيد عليه بعد ذلك اليوم. الدليل الثاني أن الله عز وجل قد بين أنه أنزل كتابه العظيم القرآن الكريم تفصيلا لكل شيء، مما يدلنا على أنه عم جميع الحوادث بأحكامه، فتكون النوازل الفقهية مشمولة بأحكام هذا الكتاب. قال تعالى: ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والدليل الثالث أن الله عز وجل قد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إلى هذا الكتاب وإلى السنة في كل شيء نختلف فيه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله هنا شيء نكر في سياق الشرط فتكون عامة، فتشمل بعمومها النوازل الفقهية. والدليل الرابع أن النصوص قد نصت على أن الحكم إنما يكون لله وحده، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله، وقال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ولو لم يكن كتاب الله شاملا لجميع الحوادث ومنها النوازل الفقهية لكان غير الله حكما، وهو يخالف مقتضى هذه الأدلة. الدليل الخامس أن الله عز وجل قد بين أن ما أنزل من الكتاب يحصل به الاكتفاء على غيره، ويحصل به الاكتفاء عن غيره، بل أنكر الله على من لم يكتفي بالكتاب في الأحكام الشرعية. قال تعالى: ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والدليل السادس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها، وما يتحرزون به من كيده ومكره، ما يدفعون به شره مما لا يزاد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال أنفسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحكام أمور معايشهم ما لو علموه وعملوا به لاستقامت لهم دنياهم وآخرتهم أعظم استقامة، فلم يبقى شيء إلا وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه وعرفهم بحكمه. هذا شيء من أدلة أصحاب هذا القول القائل بأن النوازل الفقهية ليس فيها شيء لم يأتي به دليل شرعي. وقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء، فلا يخرج أحد عن رسالته، فكما لا يخرج أحد عن رسالته كذلك لا تخرج مسألة من المسائل التي تحتاج الأمة إلى معرفة حكمها عن رسالته صلى الله عليه وسلم وعن بيان شريعته له. ومن هنا قالوا لا توجد نوازل ليس فيها دليل نصي، لكن هناك نوازل تخفى نصوصها على بعض المكلفين. الدليل الثاني نتناوله إن شاء الله في القول الثاني القائل بأن الأدلة النقلية لم تشمل جميع النوازل الفقهية، نتناوله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.